والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا في المسألة السابقة أنه يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الجهتين الشرق والغرب، لما تقدم سابقا من أن المحرم في التخلي هو استقبال القبلة بمقاديم البدن واستدبارها كذلك، هذا ما تقدم بيانه. فحينئذ لو لم يتحقق استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن فلا حرمة للتخلي، وترك الاستقبال يتحقق بأن يميل إلى أحد الجانبين، هذا هو المناك كما استفدناه من الأدلة سابقا. فحينئذ لا دليل على وجوب التشريق والتغريب، أي يرجع إلى ناحية المشرق وناحية المغرب، فعدم وجوبه لأجل البراءة ولعدم الدليل فتجري البراءة بالنسبة إليه، إلا أن يقال بالنبوي الذي ورد في بعض بالنبوي المعروف لكن شرقوا وغربوا، لكن هذا الحديث أولا ضعيف سندا، ثانيا ضعيف دلالة، إذ يمكن أن يراد من الشرق التشريق والتغريب، الميل إلى الشرق والغرب، لا نقطة المشرق ولا نقطة المغرب، احتمالا يكون المراد من شرقوا وغربوا أي مجرد الميل إلى الشرق ومجرد الميل إلى الغرب، لا أنه يكون هناك تشريق أي ناحية المشرق وناحية المغرب. فالرواية ضعيف سندا وضعيف دلالة، ولكن يمكن حمل هذه الرواية على مطلق الرجحان جمعا وإجماعا، نجمع بين الأدلة وهذه الرواية نحمله على مطلق الرجحان، ولأن الإجماع قائم على أنه لا يجب التشريق والتغريب، هذا بالنسبة إلى المسألة السابقة. ثم قال: في من يتواتر بوله أو غائطه الأحوط له أن لا يستقبل القبلة ويستدبرها وإن كان الأقوى عدم وجوبه. والدليل على ذلك أن الأدلة التي ذكرناها في حرمة استقبال القبلة واستدبارها إنما المتفاهم منها الأمر العرفي المعتاد الذي يخرج بالاختيار، فالأدلة تنصرف إلى هذا المعنى، أي التخلي المتعارف المعتاد الحاصل بالاختيار، وأما الذي يحصل بلا اختيار فلا تشملها تلك الأدلة. فعينئذ لا دليل على وجوب حرمة الاستقبال وحرمة الاستدبار، فما عندنا إذا الدليل كان منحصرا بما ذكرناه وهي منصرفة إلى ما هو المعتاد، فحينئذ فلا دليل على حرمة الاستقبال بالنسبة إليه، هذا بالنسبة. لكنه ذكر الأحوط أن يكون لا يستقبل القبلة، صحيح أن هذا الاحتياط حسن على كل حال، لا لأجل دليل في البين حتى يحكم بالاحتياط بوجوب الاحتياط، بل أن الاحتياط حسن في كل حال، فيحسن عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن لا دليل على وجوب هذا الاحتياط. هذا إذا لم يكن للبول والغائط محلا معينا، وإلا إذا كان له محل محين يحرم استقبال القبلة واستدبارها، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة فلا دليل على ذلك. ولكن ذكر السيد الخوئي رحمه الله في المقام من أنه إذا كان دليل حرمة التخلي وحرمة الاستقبال في التخلي واستدبارها الأخبار، فإن الموجود في الأخبار حرمة التخلي مستقبلا للقبلة ومستدبرا لها، يستفاد منها أمران: الأمر الأول استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، الأمر الثاني التبول والتغوط حال الاستقبال، هذان أمران نستفيدهما من الأخبار الواردة في المقام. حيث ورد في بعض الأخبار أخبار القسم الثاني لا تبل مستقبل القبلة، فحينها يستفاد منه أنه التبول والتغوط حينئذ. فإن كان الأمر الأول وهو استقبال القبلة واستدبار القبلة حال التخلي، فإن محور الحكم هو الاستقبال والاستدبار. وبما أن الاستقبال والاستدبار أمر اختياري بالنسبة إلى هذا الشخص الذي يتبول بدون اختيار، فيحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، إذ أن محور هذا الحكم هو الاستقبال والاستدبار وهما اختياريان بالنسبة إلى هذا الشخص. التبول والتغوط لم يكن اختياريا عنده، لكن الاستقبال والاستدبار اختياري بالنسبة إليه، فلذلك يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها. أما إذا كان الأمر الثاني وهو التبول والتغوط مستقبلا ومستدبرا، فإنه بما أن هذا الشخص لم يكن قادرا على كف بوله وغائطه يخرجان بدون اختيار، فلا يحرم بالنسبة إليه، لأنه يشترط الاختيار والمفروض أنه لا اختيار له في التبول والتغوط. رجع إلى هذه الأدلة فقال بأنه هنا إن استفدنا من الأدلة في حرمة الاستقبال والاستدبار، فبالنسبة إلى هذا الشخص الاستقبال والاستدبار اختياريان، فيحرم عليه الاستقبال والاستدبار حال التخلي. وإن استفدنا من الأدلة التبول والتغوط حال الاستقبال، فإنه بما أن هذا الشخص تبوله وتغوطه غير اختياري له لا تشمله الأدلة. والحق أن يقال بأن هذان الأمران متلازمين، عرفا متلازمان. من يستقبل القبلة وفي حال التخلي معناه يتبول إلى القبلة، من يستقبل القبلة حال التخلي معناه يتغوط إلى القبلة، أمران متلازمان عرفا. ولذلك ورد كليهما في الروايات، وهذا يدل على التلازم العرفي بينهما. ورد الأول أيضا يحرم الاستقبال، لا تستقبل القبلة لا تستدبر القبلة. وورد الثانية أيضا في الروايات لا تبل أمام القبلة، فإن كليهما وردا في الدليل، فيستفاد أن هناك تلازم عرفي بينهما. فإذا كان تلازم عرفي بينهما، وبما أن الأدلة منزلة على ما هو المتعارف المعتاد في التخلي، هذا الشخص الذي يتبول ويتغوط من دون اختيار لا تشمله تلك الأدلة، فحينئذ هو خارج عن الأدلة، لأن الأدلة إنما تتنزل وتنصرف إلى المعتاد منه والمتعارف من التخلي، لا مثل هذا، فلا تشمل الأدلة مثل هذا الشخص. فما ذكره رحمه الله من التفسير غير سديد. ثم قال رحمه الله السيد الماتن من أنه يحرم التخلي والتبول في إذا اشتبهت القبلة، يحرم التبول في الأطراف جميعا في الآن الواحد، يبول دائريا في الأطراف يحرم عليه لحصول المخالفة القطعية، إذ أنه يعلم بوجود القبلة في أحد الأطراف، فلو تبول وهو يدور في بوله بحيث إلى الأطراف الأربعة يعلم بالمخالفة القطعية، فلذلك لا يجوز حينئذ. وأما إذا بال في أحد الأطراف فهو جائز لما تقدم سابقا، يجوز أن يبول في أحد الأطراف، ولكن هل يجوز له بعد أن يبول في أحد الأطراف أن يبول في ذلك الطرف أو يختار طرف آخر؟ فهل يبقى الاختيار استمراريا بحيث إذا بال في أحد الأطراف يبول إلى هذا الطرف مرة ثانية مرة ثالثة فيكون التخيير استمراريا، أم أنه يترك الطرف الذي بال إليه ويختار طرف آخر؟ هذا هو الكلام فيه لإصالة بقاء التخيير أليس هو اشتبهت القبلة عنده في الجهات الأربع؟ فيحق له أن يختار أحد الأطراف ويبول إليها بما تقدم من التفصيل سابقا. فهذا التخيير باق عنده، إصالة بقاء التخيير مرة ثانية ثالثة جار حينئذ، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. مجرد احتمال أن يكون هذا الطرف هو القبلة حينئذ غير كاف بعدما ثبت له التخيير في هذا، هذا هو الذي ذكروه. لكن ذهب بعضهم إلى أنه هذه الصورة أيضا مثل الصورة الثانية الأولى، لا يجوز له أن يختار الأطراف الأخرى. فالصورة الأولى كان إذا اشتبهت القبلة لا يجوز له أن يبول في الأطراف الأربعة دفعة واحدة للعلم بالمخالفة القطعية. وفي هذه الصورة إذا اختار أحد الأطراف فلا يجوز له أن يختار الطرف الثاني في المرة الثانية، والطرف الثالث في المرة الثالثة، والطرف الرابع في المرة الرابعة، لا يجوز له، بل يبقى على هذا الاختيار الأول. والسر في ذلك ما ثبت في علم الأصول من أن العلم الإجمالي منجز في صورة التدريجية وفي غير التدريجية، سواء كان دفعيا أم كان تدريجيا، فالعلم الإجمالي منجز. هذا المكلف يعلم بوجود قبلة في هذه الأطراف الأربعة، فحينئذ إذا بال في كل مرة إلى طرف من الأطراف حصل له العلم الإجمالي بالمخالفة القطعية. فحينئذ العلم الإجمالي منجز في الصورة الدفعية في الدفعيات، كما أنه منجز في التدريجيات. هذا ما ذكره. لكن يمكن أن يقال بأنه هذه الصورة أيضا مثل الصورة الثانية الأولى، باعتبار أن قطرات البول هي وقائع متعددة، يعتبر البول قطرات، وكل قطرة وقعت إلى جهة فحينئذ حرم من هذه الجهة. هنا هم أيضا إنما اختار الجهات الأربع في كل مرة، ففي المرة الأولى اختار جهة الشرقي، مرة الثانية جهة الشمالي، مرة الثالثة بالجهة الغربي، مرة الرابعة بالجهة الجنوبي. فكان هناك اختيار لوقوع الجهات الأربع، فتتحقق المخالفة القطعية. أيضا هناك قطرات متعددة فحينئذ حصلت المخالفة القطعية، هنا أيضا بول إلى الجهات الأربع فتتعدد الواقعة، حينئذ يكون محرما. إلا أنه يمكن الجواب عن هذا باعتبار أن القطر إذا نظرنا بالنظر الدقيق ربما نقول بأن البول قطرات، ولكن لم ننظر بالنظر الدقيق، العرف يرى بأن هذا بول واحد وليس هناك قطرات متعددة. العرف يرى أن هذا الشخص بال إلى جهات أربعة مرة دفعة واحدة فحصلت المخالفة القطعية حينئذ، هذا واضح هناك. أما في المقام فبما أن هذا الشخص اختار في كل مرة طرفا معينا، تعدد الوقائع موجودة، وتعدد الوقائع له حكمه، كل واقعة له حكمه الخاص حينئذ، فإصالة بقاء التخيير جار في المقام. اختار جهة الشمال واقعة، اختار جهة الشرق واقعة أخرى، جهة الجنوب واقعة أخرى، وهكذا فتكون وقائع متعددة من هذه الناحية، نقول بأنه وقائع متعددة، فالبقاء فالتخيير باق والاستمراري للتخيير. إلا أنه يمكن أن نقول بأن في المقام لو اختار إحدى الجهات وبال إليها ثم بال في جهة أخرى غير الجهة المرة الثانية في غير الجهة الثانية وهكذا، هنا يحصل له مخالفة قطعية وموافقة قطعية، إذ يعلم أن في أحد هذه الجهات جهة من هذه الجهات قبلة، وفي جهة من هذه الجهات ليست قبلة، فالبال في جهة القبلة فهي مخالفة قطعية، بال في الجهة التي لم تكن قبلة فهي موافقة قطعية، فحصل له مخالفة قطعية وموافقة قطعية. للعلم بأنه بال في غير جهة القبلة في أحد المرات فهنا مخالفة قطعية ومخالفة وموافقة قطعية. أما إذا بال في جهة معينة مرة وهكذا مرات فإن هنا احتمال القبلة موجود فيحرم من جهة الاحتمال مخالفة المخالفة، المخالفة الاحتمالية. واحتمال موافقة أن لا يكون هذا قبلة فاحتمال الموافقة موجودة، فالاحتمال هنا احتمال الموافقة موجود، احتمال أن يكون هذه الجهة قبلة في الواقع، واحتمال الموافقة موجود باعتبار أن هذه يمكن أن لا تكون قبلة فاحتمال الموافقة موجودة. حينئذ يدور الأمر بين هذين، هل يختار القسم الأول وهو أنه يختار الجهات الأربع وإن كان هناك مخالفة قطعية وموافقة قطعية مستلزم للموافقة القطعية، أو يختار الجهة المعينة باعتبار أنه مخالفة احتمالية مستلزمة للموافقة الاحتمالية؟ فحينئذ هل يختار القسم الأول أو القسم الثاني؟ حينئذ ذهب بعض الأصوليين إلى أنه في صورة الاحتمالية موافقة المخالفة الاحتمالية المستلزم للمخالفة الاحتمالية أيضا لا فرق في ذلك، لا فرق بين المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية وبين المخالفة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة موافقة الاحتمالية، كلاهما سيان ما دام هناك علم إجمالي لا يفرق بينهما. لكن في الأصول وإن كان في الثانية أخذ ليس في الصورة الأولى لأن هناك عقوبة وأمثال، لكن الثانية، لكن الأصول العملية لا تجري في الثاني باعتبار أن الأصول العملية إن أجريناها في الجميع تكون متعارضة، وإن أجريناها في بعض معين ترجيح بلا مرجح، وإن أجريناها في غير المعين لا معنى للوحدة المجملة، لا معنى له، لا معنى له، فيتعين القسم الأول. قالوا بأنه المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية لا اعتبار بهذا، يحرم اقتحامها حينئذ. هناك مخالفة قطعية لو بال في الجهات الأربع هناك قطعا حصل له بول مستقبل القبلة، وإن كان هناك موافقة قطعية لأنه يقطع بأن أحد هذه الأطراف الأربعة لم يكن قبلة، ومع ذلك قالوا بأنه المخالفة القطعية مطلقة حرام وإن استلزم الموافقة القطعية، فلذلك يتعين أن يبول إلى الجهة المعينة التي اختارها أولا. هذا ما ذكره وسيأتي تتمة الكلام.